أحصى كتابه، الحمد لله على أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل غائب بغائبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جاء يسمع عن الله سبحانه وتعالى ويتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع قصة الأنبياء، واليوم آخر درس إن شاء الله في قصة الأنبياء. يعني بدأنا قصة الأنبياء منذ 3 سنين تقريبا، واليوم نختم إن شاء الله قصص الأنبياء. قصة الأنبياء الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه الكريم وأمرنا أن نعتبر بها، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال الله سبحانه وتعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. الله سبحانه وتعالى هو الذي قص هذه القصص، وهو الذي أمرنا أن نذكر هذه القصص. لماذا؟ لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكر هذه القصص؟ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتذاكر قصة؟ يعني إحنا قلنا في الأول خالص يعني إيه قصة؟ قلوا قصة شيء يعني تتبعه. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. تتبعه، حتى يقول لك منها القصاص. القصاص اللي هو واحد بيتبع أثر واحد حتى يأخذ له حقه من بعد جرم ارتكبه. إن القصة أو الشيء اللي هي الأحداث المتتابعة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إن هذا لهو القصص الحق. هناك قصص باطل وهناك قصص حق. قصص الأنبياء، قصص هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ ليقوموا برسالة الله. هؤلاء الجند، هؤلاء الحزب، هؤلاء الجيش، هؤلاء الذين تولاهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بدين الله وليبلغوا دين الله. منذ آدم عليه السلام الذي تذكرنا قصته في عدة دروس، آدم عليه السلام الناس الملحدين الذين احتجوا في أول الخلق، من بدأ الخلق، كيف كانت أول الخلق. آدم عليه السلام الذي أول خلق من بني آدم أو أول خلق الإنسان، آدم عليه السلام هو أبو البشر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من طين. آدم الذي خلق ليرى العداوة، ليرى الشيطان بعيدا. آدم الذي خلق وكرم وعلم، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يذكر أسماء الأشياء. آدم الذي ابتلي في الجنة بابتلاء الإرادة ثم لم يصبر على ذلك. آدم الذي أهبط للأرض هبوطا قدريا بأمر الله سبحانه وتعالى. آدم الذي كان هو بداية البشرية، هو بداية الصراع، والذي تجلت في قصة آدم عليه السلام قصة صراع الحق والباطل، قصة عداوة الشيطان مع الإنسان، ثم توعد الشيطان لا احتنكن ذريته إلا قليلا، توعد الشيطان بالانتقام من أبناء آدم لأن الشيطان خلد في جهنم لما رفض السجود لآدم. قصة آدم قصة فيها عبر وعظات كثيرة جدا تذكرناها. ثم يحمل الغاية من بعد آدم أنبياء كثر، قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم بعض قصصهم، ولم يقص الله سبحانه وتعالى علينا القصص الآخر. وكان في من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم هذه القصص حتى يعتبر منها نوح، ذلك الرجل الذي مكث قرابة قرن من الزمان يدعو قومه. وتتعجب عن هذا الإعراض، يعني تخيل واحد رايح يدعو قومه فتجدهم كلما اقترب منهم نوح وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تخيل نوح الذي دعاهم ليلا ونهارا سيرا وجهارا، ثم هم يقرروا أن يؤذوا نوح، أن يكيدوا لنوح. نوح الذي قيل عنه أنه رجل يريد أن يتفضل عليكم، قال لك ده راجل صاحب دنيا، ده مدعي دين. نوح الذي كاد له، قال الله سبحانه وتعالى ومكر ومكرا كبارا، الذي كاد له مكيدة شديدة، فجأة تحول عباد الأصنام إلى أبرار، فجأة تحولوا إلى صالحين، فجأة تمسكوا بالآلهة، لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح الذي استهزأوا به وشتموه وسخروا منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح الذي عبد ربه ومشى بين الناس بالحق، مشى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، مشى وحده طوال أعوام كثيرة يحاول نوح عليه السلام أن يهدي قومه، أن يدلهم على الله سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ثم هم يكيدوا لنوح، ثم هم يقولوا إن نراك في سفاهة، ثم هم يتهموا أتباع نوح بأنهم من السفهاء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كيف صمد نوح؟ كيف صمد نوح في مقابل هذا الإعراض الشديد؟ ثم يستلم الغاية من نوح عليه السلام، كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين توعدوا نوح ونجى الله نوح بدعوة. هنجد معانا واضحة جدا في قصة الأنبياء، قصة الصراع اللي هو مواجهة البيان ثم التشويه الإعلامي الشرس، كان ذلك متمثلا عند العرب في الشعراء، وكان متمثلا عند الفراعنة في السحرة، وكان متمثلا في باقي الأقوام في الملأ الذين كانوا ملأ، اللي هم احنا عملنا دروس على الملأ ده، قادة الجند وقادة المال الذين كانوا يسوهون هؤلاء الدعاة إلى الله. كيف نصر الله سبحانه وتعالى نوح ثم استلم الغاية من نوح؟ ذلك الرجل الذي خاض الأرض شرقا وغربا في كل مكان يدعو الله سبحانه وتعالى، نشأ في مكان يعبد فيه الأصنام، هو أصلا نشأ في بيت لصنع الأصنام إبراهيم الخليل. سيدنا نوح إذا كان فيه قوة والاستمرار والصلابة والصمود أنه لم يكل ولم يضعف ولم ييأس ولم يحبط ولم يترك دعوته حتى رغم كل أنواع التهديدات ورغم التشويه، سواء التشويه على فرده أو على دعوته أو على أتباعه أو على كلامه، رغم التهديدات بالقتل استمر نوح. إذا كان هذا معلم واضح في حياة نوح عليه السلام، فانظر إلى معلم آخر من معالم الوضوح، إبراهيم التوحيد، إبراهيم الفرد الذي كان في كل الأماكن وحده يدعو إلى الله، نشأ في بيت يصنع فيه الأصنام، ثم هو يدعو قومه ويدعو أباه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وانظر إلى أخلاق إبراهيم، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم، يا أبت إني أخاف عليك، ثم يهجره أبوه ويطرده أبوه ينتقل إبراهيم عليه السلام من دعوة أبيه إلى دعوة قومه الذين يعبدون الأصنام، ثم يذهب إلى المعبد، ثم يهدم الأصنام، كل ذلك يفعله وحده. ثم ينتقل إبراهيم من عبادة من عباد الأصنام بعد قصة النار والحاكم النار في يدعو إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى أرض الشام أو ينطلق من أرض العراق إلى أرض الشام، فإذا بقوم يعبدون الكواكب، فإذا بإبراهيم ينظر في الشمس، ينظر في القمر، ينظر في النجوم، ويناظر إبراهيم هؤلاء الذين يعبدون الكواكب، ثم يضحدهم إبراهيم. ثم ينتقل إبراهيم في جولة دعوية أخرى أيضا وحده، دون أن يستوحش الطريق، دون أن يقول ما لي أمشي وحيدا في هذا المجتمع الصعب، ما لي أترك هذه الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. ينتقل إبراهيم من قوم إلى قوم، ثم يذهب إلى النمرود، ذلك الرجل الذي كان يظن أنه يحيي ويميت، ذلك الرجل الذي ادعى الألوهية في سابقة غريبة من سوابق العالم، وإذا بإبراهيم يناظر هذا النمرود. ثم ينتقل إبراهيم من هذا النمرود إلى أرض مصر، إلى جبار مصر الذي يحاول أن يأخذ زوجته، يعاني إبراهيم معاناة شديدة بين الغيرة بين الزوجات، ثم يعاني إبراهيم أقدار الله سبحانه وتعالى التي اقتضت أن يؤخر إنجابه، إن سيدنا إبراهيم حتى سن طويلة لم يرزق ولد، ثم يرزق إبراهيم الولد، ثم يؤمر بأن يضع السكين على رقبة ابنه، ثم يترك ابنه في الصحراء وزوجته. ذلك الرجل العجيب إبراهيم الخليل، يعني قصة سيدنا إبراهيم، ذلك الرجل الذي كان أمه، ثم يؤمر إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم من نسل إبراهيم ومن قبل إبراهيم هؤلاء الأنبياء الذين أبيدت أقوامهم. هود، نبي الله هود، هود الذي سورة في القرآن باسمه، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، رجل واجه تقدم معماري. نوح عليه السلام صامد، وإبراهيم عليه السلام وحده. هود يواجه أقوام في غاية التقدم العسكري وفي غاية التقدم الاقتصادي، يواجه عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد الذين كانوا يبدون في كل مكان معلم شاهد على قوتهم، عاد الذين إذا بطشوا جبارين، عاد الذين كانوا ينحتون الجبال، عاد الذين رزقوا الزروع والنخيل والآبار والعيون، كانت عندهم قوة مادية غير عادية. كيف واجه هود عليه السلام هؤلاء القوم؟ ولماذا يواجههم إذا كانوا متقدمين؟ لأن الدعوة تختلف عن إرادة التقدم في الدنيا. إن هؤلاء الأنبياء الذين ساروا على مراد الله سبحانه وتعالى كان هدفهم أن يوحد الله في الأرض، أن يعبد الله في الأرض، لا أن يعيش الناس فقط يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، أن يعرف الناس فيما خلقوا ولما خلقوا. كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم بعدما أبيد هؤلاء تنتقل الغاية إلى رجل من أهل الصلاح يمشي بين الناس بالصلاح والإصلاح، وتتبدل الأقوام، إلى ثمود الذين يقطعون الصخور، جابوا الصخرة بالواد. ثمود أصحاب أيضا القوة، غير أنهم أصحاب لجاجة وعناد، فأبت ثمود إلا أن تكون لهم آية من بنات أفكارهم، قالوا إحنا عايزين آية، عايزين ناقة من هذا الصخ. وانظروا كيف كابد صالح عليه السلام، ذلك النبي العربي، هؤلاء القوم، وكيف واجه ثمود وأخرج الله سبحانه وتعالى من قوم لصالح عليه السلام من هذه الحجارة جمل، ثم هم يكفرون بصالح عليه السلام ولا يتبعوه. انبعث أسقاها، فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فنزل الله صالح لتستمر حكاية الدعوة ولتستمر قوة الدعوة وليستمر الحق وليستمر صراع الحق والباطل من نبي إلى نبي ومن قوم إلى قوم. أبيدت عاد وأبيدت ثمود وبعث الله إبراهيم وبعث الله سبحانه وتعالى من نسل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وابن أخيه لوط. كيف واجه لوط هؤلاء القوم الذين كانوا يبتدعون الفواحش؟ ناس عندهم إبداع يخترعون الفواحش ما سبقهم بها من أحد من العالمين. لم يمكث لوط في بيته ولم يقل مالي ولهؤلاء، إنما انتقل لوط عليه السلام يدعو قومه ويحذرهم، يدعوهم الله سبحانه وتعالى إلى عبادته وحده لا شريك له، يحذرهم من عاقبة ما يفعلونه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قالوا يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين، كما قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين، كما قالوا يا موسى لئن لم تنتهي لتكونن من المسجونين. وهكذا دائما أهل الباطل ينتقلون من صراع البيان إلى التهديد المباشر إلى محاولة الإيذاء. لوط عليه السلام كيف واجه هؤلاء القوم وكيف نزل إليهم؟ في مواجهة تشويه إعلامي، في مواجهة تهديد صريح، في مواجهة أنهم كانوا يقعدون بكل صراط، يقعدون على الطرق. لماذا يقعدون؟ إنهم يجتهدون في ارتكاب الفواحش، في ارتكاب الشذوذ الفكري والجنسي. لوط عليه السلام الذي احتدم الصراع بينه وبين قومه والذي ظنوا أنهم منتصرون عليه. وهكذا دائما الأنبياء، رفع يديه إلى السماء كما رفع نوح يديه إلى السماء من قبل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وكما رفع هود عليه السلام يده إلى ربه يدعوه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لا تقف في هذا المقام ولا تتكلم بهذا الكلام ولا نراك أمام هؤلاء الناس مرة أخرى، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فيجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إنني لا أخاف من أحد، أنا هنا مقيم أدعو إلى الله. وتنتقل غاية الدعوة من لوط إلى إسماعيل، ذلك الذي نشأ بعيدا عن أبيه والذي كابد في الصحراء قوم غير قومه، تعلم منهم العربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم من العربية أي من الأنبياء إسماعيل. ثم يعيش إسماعيل مع أمه يتعلم الفروسية، ثم يأتيه إبراهيم ثم يأمره بالتوحيد، يؤمن إسماعيل ثم يجتهد إسماعيل في بر أبيه حتى يأمره أبيه أن يضع السكين على رقبته فيستسلم إسماعيل، ثم يأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يرفع القواعد من البيت. تنتقل الغاية من نبي إلى نبي. شعيب ذلك الرجل الذي نشأ في هؤلاء أصحاب الأيكة الذين كانوا يطففون المكيال والميزان فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، أيضا لم يترك شعيب قومه ويذهب ليعبد ربه وحده، قام آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يا قوم لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واجه شعيب عليه السلام التشويه الإعلامي مرة أخرى، الملأ يتكلمون على شعيب، هؤلاء الذين كانوا يخسرون الدين، يجزئون الدين، يحاولون أن يؤمنوا ببعض الدين دون بعض. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما للصلاة وما لأحكام السوق؟ ما للصلاة وما لمعاملتنا. ويستمد شعيب سمة واضحة عند جميع الأنبياء أنهم يستمعون، أنهم لا ينقطعون، أنهم لا يعطون قليلا ويكدون. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أكدى لما وجد كدية أي حذر عظيم في طريق الدعوة إلى الله، ترك الدعوة. إلى يونس عليه السلام، ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أنا خير من يونس بن متى. يونس الذي سوى في القرآن باسمه يحمل غاية، غاية التوحيد، ويمشي وسط قومه يدعوهم إلى الله. ثم يقرر يونس عليه السلام أن ينتقل من دعوة قومه إلى قوم آخرين، فيعاني بلاء عظيم لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لأنه ليس على الداعية أن يسر، ليس على أهل الحق أن ينتقلوا من مكان لمكان إلا بإذن وإلا بمسوغ شرعي. فدين الله ليس لعبة. إسحاق بن إبراهيم، يعقوب بن إسحاق، حسن الظن، الصبر الجميل، يفقد ابنه فيحسن الظن بربه، يفقد الثاني فيحسن الظن بربه، يجتهد يعقوب عليه السلام في العبادة وفي الدعاء، صاحب خلق، يقدم غيظة، يقدم حزنة، يصبر صبرا جميلا، يثق في ربه ثقة تعلم وتدرس عبر التاريخ. يجمع الله سبحانه وتعالى له أبنائه مرة أخرى. يوسف ذلك الصديق سليم الأكابر الذي بيع عبدا، النبي ابن النبي، ابن النبي الذي عمه نبي وابن عمه نبي وجده نبي وأبو جده خليل الأنبياء، يباع عبدا رقيقا ينتقل من الشام إلى مصر. ثم يقابض يوسف عليه السلام الشهوات، المرأة تعرض نفسها على الصديق يوسف، يوسف يستعصم بربه، ثم يحتك بأسوأ بيئة في التاريخ، المجرمين، ويدخل السجن، فإذا به يدعو إلى ربه، يرفع الله يوسف ويكون عزيز مصر، فإذا به يستقدم أهل الطاعة إلى مصر، ويدخل بني إسرائيل إلى مصر، وتنتقل قصة الدعوة في أنبياء بني إسرائيل. إخوة يوسف، ثم موسى النبي المكلم الذي تربى بعيدا عن أهله في قصر عدوه، فشرب المفاهيم التي يريدها العدو له، غير أنه يحمل غاية التوحيد، يدعو فرعون. رجل عبر التاريخ قال ما قال لم يقلها أحد، رسالة التوحيد تنتقل من آدم إلى نوح، إدريس، هود، صالح، شعيب، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، لوط، يعقوب، يوسف، موسى، يحملوا من كل جيل رسالة، يحملون الحق، يبحثون عن الحق، يقيمون الحق، ينشرون الحق، يواجهون الباطل في كل صوره، سواء كان الهجوم على أفرادهم أو على كلامهم أو على أتباعهم، سواء كان التهديد عليهم تهديد مباشر، هم لا يتركون. موسى عليه السلام الذي واجه فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر، فدعا ربوبية وألوهية وملك، وهو حقير لا يقدر على أن ينفع نفسه ولا يضر نفسه، وهو إنسان عاجز يواجه موسى عليه السلام فرعون، ويسمع فرعون السحرة، وينصر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في هذه المعركة، معركة البيان، وتنتقل المعركة إلى معركة مادية، ويريد فرعون أن يفتك بموسى بشخصه، ويأذن الله في الهجرة لموسى عليه السلام، فينتقل من مصر إلى أرض سيناء، وتنزل التوراة على موسى، ويكلف موسى بالذهاب إلى بني إسرائيل، ثم معركة التربية مع نفوس الخلق، إني علشت بني إسرائيل أكثر منك، قالها موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، عالج القوم، عالج البشر ونفوس البشر لجاجة بني إسرائيل. ثم من موسى إلى هارون إلى يوشع إلى ذلك الرجل الذي رآه آدم صاحب قبيصا من نور، إلى داود بعد سنين طويلة من نسل موسى، قصة داود الغلام الذي انطلق من جيش طالوت، ذلك الرجل الذي هو صاحب أفضل عبادة، أفضل صيام وأفضل قيام، الذي قال الله إنا جعلناك خليفة، الذي قام بأمر الله، الذي استعمل كل ما آتاه الله في نصرة دين الله، بين نبي مستضعف يحمل غاية التوحيد، إلى نبي ممكن يؤمر بالجهاد فيجاهد في سبيل الله ويحكم بين الناس بالحق، ويعلم ابنه سليمان الحكمة، ويعلمه الله سبحانه وتعالى الحكمة، ثم تنتقل الغاية إلى من يقوم بها، إلى سليمان. سليمان ذلك الرجل الذي كان يعد الخيول للجهاد في سبيل الله، أحب الجهاد من أبيه، وتمنى أن تكون له 100 ابن يقاتل في سبيل الله. سليمان الذي صنع الطعام، الذي سخر الشياطين، يبدون له المحاريب، يبدون له الجفان كالجواب، حتى يطعم الناس، حتى يعرف الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. تنتقل الدعوة من أنبياء بني إسرائيل، من داود وسليمان، ثم تقف عند آل عمران، زكريا، يحيى، عيسى بن مريم، هؤلاء أصحاب الدعوة. زكريا الذي كان يدعو ربه سرا، الذي بلغ من الكبر عتيا، يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد القرآن، والله سبحانه وتعالى يقص هذه القصص على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم من نوح، يتعلم من إبراهيم كيف يمشي حتى لو كان وحده، يتعلم من إسماعيل أن يكون صادق الوعد وأن يكون برا، يتعلم من زكريا أنه كان يسارع في الخيرات ويدعو رغبا ورهبا وأنه من الخاشعين، يتعلم من زكريا كيف يكفل الأيتام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وكفلها زكريا، يتعلم من زكريا حسن التوكل على الله. ثم يحيى وعيسى بن مريم، يحيى السيد الحصور البر، صاحب الخلق، صاحب القوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ذلك الرجل الذي قتل في سبيل الله. وتنتقل الغاية إلى عيسى بن مريم رسول الله، ذلك الرجل الذي بعث إلى بني إسرائيل والذي كان على بني إسرائيل أن تؤمن به لكنهم لم يؤمنوا به، مطلقا لم يؤمنوا به وعاندوه، غير أنهم كانت فيهم ميزة غريبة هي ليست حقيقة ميزة إلا أنهم تميزوا بها، أنهم كانوا يذكرون أنهم فضلوا على العالمين، كانوا يعتقدون أنهم أبناء الله، كانوا يعتقدون أن لهم فضل وأن سابق فضلهم الأنبياء فيهم أن هذا يعطيهم الحق لأن يكذبوا الحق، فقرروا أن يقتلوه. كلما جاءهم رسول مما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قصة الرفع، تذكرنا في قصة الأنبياء أحاديث الأنبياء وكيف واجه الأنبياء أصحاب القوة وأصحاب العقول وأصحاب الأسباب المادية وأصحاب السلطان وأصحاب الشهوات وأصحاب الإلحاد وأصحاب الأفكار، كيف واجه الأنبياء عباد الأصنام وكيف واجه الأنبياء عباد النجوم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في أكثر من سورة بيانات واضحة في أولويات دعوة الأنبياء، كلمات واضحة نزل بها جبريل عبر الزمان. ينزل جبريل إلى نوح بمجموعة كلمات، ثم ينزل إلى إبراهيم بنفس الكلمات، ثم ينزل إلى هود بنفس الكلمات، ثم ينزل إلى صالح بنفس الكلمات، ثم ينزل إلى شعيب بنفس الكلمات. ألا تستحق هذه الكلمات أن نقف معها وقفات؟ ألا تستحق من هؤلاء الذين يريدون الإصلاح، من حملة الدعوة، أن يقفوا ليروا سيرة من قبلهم، ليروا كيف تعامل هؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ألا يستحق أن يقف الناس أهل الإسلام مع هذه الكلمات وإلى فلان وإلى هود وإلى عاد وإلى ثمود إلى أصحاب الأيكة؟ أرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرجال يحملوا هم الدين، يقيموا هذا الدين، يتعاملوا مع العوائق تجاه هؤلاء الذين رفضوا إقامة هذا الدين أو نشر هذا الدين أو يحاولون أن يحتووا هذا الدين. فرعون بيقول لموسى عليه السلام آمنتم له، يقول السحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم، محاولة احتواء كما قالها من قبله لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ما انت كنت رجل طيب قوي إلا خلاك تبقى كده. قصص الأنبياء بها يتثبت الفؤاد في طريق الدعوة، بها يعرف الإنسان كيف يواجه الباطل، كيف يكون صاحب خلق، كيف يصمد، كيف يستمر، كيف يغير من خطته غير أنه يبقى على الطريق، كيف لا يفر ولا يقر ولا يستقر ولا يضعف ولا يهن ولا يذل، كيف لا يركن إلى الذين ظلموا؟ كيف يكون على مبدئه؟ كيف يعرف أولوياته؟ واجه الأنبياء الأقوام، وواجه الملأ من الأقوام، وواجه تشويه هؤلاء الأقوام، واستمرت الدعوة من نبي إلى نبي حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الأنبياء. ولو أننا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتجد الأمر واضحا جليا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة يذكر قصص الأنبياء، لما آذوه ونزل عليه من يضمد جراحه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان نبي من الأنبياء، ضربه قومه حتى أدموه، ضربه قومه حتى أدموه نوح. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا في فتح مكة يذكر قصة يوسف، فيقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. كان يستحضر قصة الأنبياء في كثير من أفعاله. لما يسأل عن الصيام والقيام كان صلى الله عليه وسلم يذكر داود، وكذلك في الجهاد. لما يكون وحيدا يذكر إبراهيم، لذلك لا ينبغي علينا أن تكون آخر أو يكون هذا الدرس وهو آخر درس في قصة الأنبياء هو آخر عهدنا بقصة الأنبياء، إنما علينا أن نتذكرها دائما، قصص فيها عبرة، فيها قصة الدعوة، فيها الصراع واضحا جليا، فيها الأخلاق، فيها العزة بالله، فيها النجاة. نجى الله الأنبياء بعد مراحل واضحة. في مراحل الأنبياء كانوا بيعملوا لما كانوا يدخلوا فيها كان عليهم فقط أن يستمروا. الله سبحانه وتعالى قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أن أهل الدعوة عليهم البلاغ. كل الأنبياء قالوا: إني لكم رسول أمين. كل الأنبياء قالوا: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه أجرا. هذه بيانات واضحة، كلمات واضحة، أن أهل الدعوة يحملون الدعوة لله، أنهم يدعون إلى الله، أنهم أمناء على حمل هذه الرسالة. ليس عليهم أن يغيروا الرسالة، ليس عليهم أن يتركوا أمر دينهم. الحياة تعاش مرة واحدة، فإما أن تعيشها رجل لك هدف ورسالة، وإما أن تعيشها كما يعيشها أغلب الناس، أما أكثر الناس إلا كفورا. هؤلاء القوم الذي يشرف الإنسان بذكرهم، والذي يشرف الإنسان بأن ينتمي إليهم، والذي يشرف الإنسان بأن يعمل عقله في قصصهم التي قصها الله سبحانه وتعالى. أن تكون أمينا، يقول له يعني إيه؟ يعني نحن حكم الأحكام الصلاة فبيقول له يعني لو أن رجل أحدث وهو إمام أو تذكر أنه لم يتوضأ للصلاة هو بيصلي إمام فافتكر هو إمام أنه إيه أنه ما توضاش فقال عليه أن يترك الصلاة ويستخلف. قال له بتكلم بجد؟ قال له آه يترك الصلاة ويستخلف يطلع حد من الصف الأول وينصرف ليتوضأ. قال له وجه الناس كده من هالصرفة؟ قال له يعني هو يصلي وهو مش متوضئ وهو يعلم ذلك؟ قال له طب والناس؟ قال له خلاص نغير الدين شوف يعجبهم ايه ونعمله لهم. اني لكم رسول امين ليس عليك هداية الناس ليس عليك هداهم اي التوفيق انما عليك ان تدلهم ان تهديهم دلالة ان تبلغ وعليك أن تثق أن الله سبحانه وتعالى يعصمك مع البلاغ. كلما اشتد عليك البلاء فاستدفع فاستعصم. وكيف تستعصم؟ استعصم بالبلاغ. يعني كلما تكون عايز ربنا يحميك أكتر بلغ أكتر. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا ينبغي أن تكون الدعوة مطية فالدعوة لا تحمل هؤلاء الذين يمتطونها أنه بيدعو إلى الله عشان يبقى مشهور يدعو إلى الله ويستغلها لأخذ مال يدعو إلى الله ويستغلها لتكبير الشركة يدعو إلى الله ويستغلها ليكون صاحب مكانة وسط الناس. أنبياء عاثوا وحملوا غاية وماتوا ولم نعلم حتى أسماؤهم بل منهم من يأتي وليس معه أحد. لا أسألكم عليه من أجل هذا أو هذه الجملة قالها جميع الأنبياء. طب بالله عليك لما جميع الأنبياء يقولوها إحنا مش محتاجين نقف معها. قصص الأنبياء قصص علينا أن نقف معها وقفات واضحات. ولماذا في هذا الزمان بالذات؟ ليه؟ شو معنى في الزمن ده بالذات محتاجين نقف مع قصة الأنبياء؟ لأنه وقت استضعف فيه أهل الإسلام وكثر فيه الجهل وقل فيه الخير. وفي ايه؟ جنازة. الناس فجأة كده انا حسيتني في حاجة. وقت ضعف الناس عن تعلم الدين واهل الحق شوهوا. تخيلوا يا جماعة يعني ان فرعون بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون بيتهم سيدنا موسى وسيدنا هارون ان هم بيدعوا ليكون لهم الكبرياء في الارض. يعني فرعون بيعتقد ان سيدنا موسى وسيدنا هارون يدعوه الى الله حتى تكون لهم ايه الكبرياء في الارض. سيدنا نوح 950 سنة بدعو الى الله وفي الاخر بيقولوا ان انت محتاج تتفضل علينا. هل قال موسى انا لست هنا لأكون من الكبرياء؟ ما رد الانبياء عن انفسهم الا بموجز الاخبار انما فصلوا في الرسالة التي لأجلها بعثوا. قدم الأنبياء للناس حياة واقعية دخلوا في حياة الناس كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق في وسط الناس. كانت دعوتهم تخاطب معاصي حقيقية للناس. فإن هود خطب هؤلاء المتكبرين بالنهي عن التكبر، وإن لوط خطب هؤلاء أصحاب الشذوذ بالنهي عن ذلك، عن تلك الفاحشة، وإن شعيب خطب هؤلاء الذين يطوفون في المكيال والميزان بالنهي عن ذلك، ولم يقل مالي وللسوق. رفض الأنبياء كل محاولات الاحتواء وكل محاولات الاعتراض مادية اجتماعية. لما تقعد تتذكر كده في قصة الأنبياء، وكل احنا بقالنا 3 سنين في قصة الأنبياء، لما تتذكر قصة كل نبي كيف عاش هؤلاء هذه المحن الصعبة. لما تذكر سيدنا أيوب اللي ابتلي بالمرض سنين طويلة وهو أعبد الخلق، ومع ذلك يبلغ دين الله، ومع ذلك يحسن ظنه بربه، يستمر على الدعاء سنين طويلة. سليمان الذي أوتي هذا الملك لم ينجب له إلا سقط. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء. كانت أحيانا المواجهات تقتضي الاستمرار، وأحيانا تقتضي حسن الخلق، وأحيانا تقتضي المواجهة الحتمية، وأحيانا تقتضي الدعاء. روح البيت كده وخد ختمة في المصحف على رب نجني. شوف كم نبي قال هذه الكلمة، رب نجني ومن معي. كيف واجهوا الكرب العظيم؟ كيف واجهوا البلاء المبين؟ كيف واجهوا الغم؟ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لو أراد أحد أن يدعو إلى الله، فإن المادة الأساسية التي بها يستخلص منهج الدعوة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء. فقد انتقل هؤلاء من مرحلة إلى مرحلة، والسقوط بين المراحل أو تخطي المراحل إشكال كبير. هناك أنبياء أمروا بالدولة، وهناك أنبياء أمروا بالجهاد، وهناك أنبياء أمروا فقط بالدعوة. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا القصص لنتعلم كيف يؤدى أو كيف يؤدي كل نبي وظيفته، وكيف يحمل رسالته. الله سبحانه وتعالى قال: إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم شعيب، إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون. ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط التشويه الإعلامي الذي قاله لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، الذي قالته أهل مكة، الذي ادعوا عليه أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون. يخبره الله سبحانه وتعالى أن عليه أن يأتسي بالأنبياء وأن يقول ما قاله هؤلاء: ألا تتقون، ألا تخافوا من الله، إني أخاف عليكم، إني لكم رسول أمين، أبلغكم بأمانة، اتقوا الله وأطيعون. ألا تتقون، اتقوا الله وأطيعون. يقول لك أنه لا نجاة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الدعاة الله يفعل ذلك؟ يعني هل الداعي الله يخبر الناس أن يتبعوه أم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما يسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اوعى تلخص نفسك، اوعى تستعمل وانت تدعو إلى الله، اوعى يكون لك ثمن عند الله ثم تقبل نفسك بالتعامل مع الخلق فتقبل ثمنك في الدنيا. فكفى بالدعوة شرفا، والله لو لم يكن للدعوة إلا هذا لكفت، أنها أمر الله، أن الله يصطفي لها من خلقه ما يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في الجحور وحتى الحيتان في البحر. لو أنك نظرت إلى البحر ترى هل تستطيع أن تعد الأسماك في البحر؟ هل تستطيع أن تحد الأسماك في البحر؟ تخيل أن أسماك هذا البحر يستخفون لرجل، تخيل أن النملة في الجحور يستخفون لرجل، حتى الحيتان في البحر والنمل في الجحور ليصلون على معلم الناس الخير. إن أجري إلا على رب العالمين، إنك ما تدعوش لأجل أن فلان يرضى، أو أن مكانتك تعلو، أو أن أموالك تزيد، أو أنك تفل. وما يسألكم عليه من أجر، وهذه من علامات صدق الأنبياء، بل من دلائل النبوة، أنه يكابد ويجاهد جهادا شديدا فيأمر ويدعو وينهى ولا يأخذ أجر من أحد. وهذا معظم عند أهل الدنيا، يقول لك يعني أنت مش فاهم، لما ينظر إلى واحد كده يقول له وأنت بتشتغل إيه؟ يقول له والله أنا بجتهد في الدعوة الله. يقول يعني بتشتغل إيه يعني؟ مش فاهم، مش عارف يفكر فيها دي. يعني أنت هتروح طب بتاخد كام؟ ما باخدش فلوس. بجد؟ إزاي؟ إزاي إيه؟ هذه من أصول معالم دعوة الأنبياء. وما يسألكم عليه من أجل نجي إلا على رب العالمين. لا أريد مالا ولا منصبا ولا أجرا ولا رفعة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، نلخص من قصة الأنبياء كيف واجه الأنبياء تقدم العسكري في قوم عاد، أو البنيان والتقدم المادي في قوم ثمود، أو الشهوات في قوم لوط، أو التشويه الإعلامي مع الفراعنة والشعراء الذين يتبعهم الغاوون والملأ من الأقوام. كانت هناك سمات واضحة أنهم جند الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم جند الله الذين يعزهم الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سمات واضحة في دعوة الأنبياء أنهم يعيشون كما يعيش الناس، لا يعيشون في أبواج عاجية، ولا يعيشون وسط الحجاز، إنما يعيشون في مشاكل الناس، يكابدون ما يكابد الناس. أنا لهم أهداف واضحة ومعاني مرتبة. فربما يسأل سائل، أو ربما يقول قائل، ولماذا أدخل إلى الناس من التوحيد مباشرة؟ ليه ما كلمهمش في الأخلاق وبعد كده يبقى نتكلم في التوحيد بعدين؟ ليه ما كلمهمش في الإصلاح وبعد كده يبقى نتكلم في التوحيد بعدين؟ ليه ما كلمهمش في المعاني العامة والمشترك الإنساني، ثم بعد كده نتكلم في التوحيد بعدين. إن الله سبحانه وتعالى لم يوجد ذلك، إن الله قوي غني لا يحتاج إلى أحد، قيوم يقوم على كل أحد، كل خلق الله يحتاج إلى الله. ولولا أن الله قيوم يقوم على الخلق جميعا لما قام هؤلاء الخلق. وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة واضحة، اتقوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء، لها أهداف واضحة ولها أولويات واضحة. من أهم المعاني التي سار بها الأنبياء إظهار حب الله لعباده وتوليه لهم وإنعامه عليهم. قال الله سبحانه وتعالى عن صالح: أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. فذكرهم صالح عليه السلام بإنعام الله لهم وبإغضاق الله سبحانه وتعالى عليهم، وكذلك هود، وكذلك نوح، وكذلك شعيب، وقد فصلنا ذلك في القصص. من أهم سمات دعوة الأنبياء أنهم يعرفون الناس الطريق، منهج واضح، فلا يتكلم كلام ثم ينصرف، لا يتكلم كلاما ثم ينصرف، إنما يعطي للناس منهج واضح، عبادات واضحة، معاملات واضحة، معايير واضحة، مكانات واضحة، أدوار واضحة، يعرفهم الحلال والحرام ويعرفهم المجملات والتفاصيل. هذا واضح مضطرد مع جميع الأنبياء. اتباع الأنبياء فرض، بل لا نجاة لأحد، لا نجاة لأحد من عذاب جهنم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فهم السبيل الوحيد. وأقولها: ولا صلاح إلا بالوحي، والله لا صلاح إلا بالوحي. ولو اجتمع أهل الأرض على قضايا فكرية يظنونها إصلاح، والله إذا خالفت الوحي فهي إفساد. لا صلاح إلا بالوحي، ولا إصلاح إلا بالوحي، ولا إصلاح إلا بصلاح، ولا صلاح إلا بإصلاح. ورد الأنبياء شبهات عن أنفسهم، تريد مكانة، تريد علو في الدنيا، تريد أن تتفضل، تريد أن تكون لكم الكبرياء، غير أن هذا الرد لم يستغل كثيرا: إنك لمجنون، إنك لساحر. هذه الردود الأنبياء لم يكونوا يردوا عن أنفسهم كثيرا، ما كانش مهتم بنفسه ورد عن نفسه، إنما كان مهتما بتبليغ رسالة الله، فكان يرد عن نفسه ثم يستطرد في كلام الله، في تبليغ الناس لدين الله. قال ثم توضيح براءة الدعاة من أي نفع دنيوي: إذا طلبت من الناس أن يسمعوا كلامك وأن يتبعوا أمرك، فربما قال قائل إنه فعل ذلك لأجل الدنيا، لذلك أمر الله الأنبياء أن يعلنوها صراحة: ما أسألكم عليه من أجل. أقول أمثلة على الأجل ولا بلاش؟ أقول أمثلة على إن إحنا نكب الدعوة ولا بلاش؟ أقول بلاش، خليها كده مبهمة، مش مبهمة، واضحة. ما أسألكم عليه من أجل، الأجر ده كل الأجر، أنك لا تدعو. حين يقول لك الأجر مادي، لا مش بس الأجر مادي، ان الاصل في الدعوة انها ايه؟ لله. ان اجرك ان اجري الا على رب العالمين. لكن انت ده بيسموه ايه؟ الاحتساب. انك بتحتسب اجرك فين؟ على الله. يقول له انا ساعتي بألف. هو هنا قيم ساعته؟ قيمها، خد ساعتك وروح. لكن اللي بيشتغل لله ان اجري الا على رب العالمين. هذا واضح جلي. طيب يجوز الاخذ الاجر على اعمال القرب؟ يجوز، لكن لها تفصيل اخر. لكن في اصل وفي ايه؟ استثناء. ايه الاصل؟ الاصل ايه؟ ان انا هاخد، والاصل ان انا لا ان اجري الا على رب العالمين. الاصل ان انا لا اسالكم عليه اجرا، ده الاصل. ممكن نعمل يعني ان شاء الله اقول لكم بحث في المساله، كيف نجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل مال الصالح لرجل الصالح. قال هل لك ان تغنم؟ فقال ما بيعتك على ذلك؟ فقال نعمل مال الصالح لرجل الصالح. ان هذا لم يسال. فصدروا في الانكار على قومنا بمعاصيهم الواقعيه، وهذا ايضا سمه واضحه وميزه او خصيصه من خصائص دعوه الانبياء، انهم كانوا يكلمون الناس في المعاصي الواقعيه الحقيقيه، مش المعاصي الموجوده في الكتب، مش المعاصي اللي مش موجوده. كان يواجه الناس بحقائق واضحه بواقع، فكان ينزل الى الواقع يقابل صعوبه التغيير، يقابل النفوذ الصعبه التي لا تتحمل ان يامرها احد او ينهاها احد، واقعيه. ما كانش سيدنا لوط طبعا ايه اللي خليني اكلمهم في الحاجات دي، خلينا نكلمهم في الايه، في حاجه تانية، كلمهم مثلا في الصدق. انتقل لوط عليه السلام من دعوته من التوحيد الى التكيم، الى الانكار على الفواحش. وانتقل شعيب من الدعوه للتوحيد مباشره الى احكام السوق والتطفيف المكيال والميزان وبخس الناس اشياءهم. وكذلك جميع الأنبياء. مهم جدا أن احنا نكون أصحاب رسالة. الإنسان لما بيموت بيبعث أو بيسأل في قبره، بيسأل أسئلة ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي الذي بعث فيكم؟ في لما واحد داخل الامتحان فبيقول له انت ذاكرت ايه؟ قال له مذاكرته المذكره ديت. قال له على فكره المذكره دي مش مهمه، ما بتجيش في الامتحان اصلا، ده دي ايه في العمل. يقول له طب ايه اللي بيجي؟ يقول له مذاكره الامتحانات ايه دي بتيجي. فيبدا يركز على المهم، ان الحياه الدنيا انت محتاج تطلع منها باجابه على هذه الاسئله الثلاث. يعني انت مش هتتسأل في قبرك تعالى انت معاك ماجستير فين ودكتوراه فين؟ هذا ناخده في الدنيا نطلب به رزق الله. لكن هتتسأل في قبرك عن اسئله واضحه جليه. مش هتتسأل في قبرك انت علاقتك مين؟ وان كان هذا مهم لانه ييسرك للطريق. لكن هتتسأل عن اسئله واضحه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هتسأل على دينك. دينك هو موضوع مهم، ان انا هتسأل على ديني. هتسأل عليه. هتقف وتفاجأ، ده كان حاجة من وسط الحاجات العابرة في الحياة. لا، دي مش حاجة عابرة في وسط الحاجات العابرة في الحياة، ده مسألة في غاية الأهمية. ما دينك؟ انت كنت بتحمل ايه؟ رسالتك فين؟ هدفك كان ايه؟ وظيفتك كانت ايه؟ عارف رايح المستشفى داخل بعدين بيقول له انت شغال ايه؟ قال له انا هنا عامل امن. وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له انا صاحبه. قال له لا، صاحبه بره، هنا ده مكان ايه؟ شغله. فالشغل كل واحد فيه له وظيفة. ادوارك بقى اخرى ان انت ليك اصحاب اخوات جيران اعمام اقارب كل ده هذه الادوار مارسها كيف شئت. لكن لكل مكان دور. الحياة الدنيا مكان نعيش فيها لرسالة، نعيش فيها لهدف. هؤلاء نماذج الشرف، هؤلاء هم أعلى النماذج البشرية الذين ارتضاهم الله ليكونوا أسوة لمن بعدهم ولنا خاصة. ان انا انت علاقتك بسيدنا ابراهيم ايه؟ لا دي علاقة مهمة جدا، انه لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن به، ولا يثبت لك دين حتى تعرف قصته، ولا يكمل ايمانك حتى تقتفي اثره. هذا كتاب انزل. عارفين يا جماعه كم سوره في القران متسميه باسماء الانبياء؟ عدوا كده، مش هقولوا على الصالحين كمان، هود، يونس، يوسف، ابراهيم، نوح، محمد. ده شريعتنا احنا، هذا قراننا، هذا كتابنا الذي نحاسب عليه. كم نبي ذكر في القران؟ بدون 20 نبي في قصص مفصله زي قصه سيدنا موسى، وفي قصص مجمله زي قصة إدريس. لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا شيء إلا لحكمة. يعني في نبي من الأنبياء ذكر فقط صفاته زي سيدنا يحيى، في نبي ذكر معاملته مع قومه زي موسى، في نبي ذكر بيانات واضحة زي صالح وهود وشعيب ولوط، في نبي ذكر مقتطفات من حياته كإبراهيم، غير أن كل موقعة ذكر فيها إبراهيم كان فيها نبراسا. هذا كله علينا أن نعيه وأن نعتبر به وأن نذكره وأن نستفيد منه في حياتنا حتى لا تنقطع. يقول لك والله اصل الناس بقت معرضه وانا شايف الإزاء اشتد وممكن يتم اعتقالي، خليني يا عم اشوف اي مكان تاني ادعو فيه الى الله. او واحد يقول لك انا ما اقعدش لا اكل، هو حقيقه لا ياكل كويس جدا يعني، بس هو عايز يتوسع. هاتوك الدعوه لاجل التوسع. او واحد تاني يقول لك والله انا حاس كده ان انا الدعوه يعني في حاجات تانية ممكن نعملها غير الدعوه، وكله عمل صالح. فلما تقرا قصه الانبياء تعتبر من يونس عليه السلام، تعتبر ان لك قضيه ورساله، انك ربما تؤذى وربما تمتحن ربما تبتلى ويكون البلاء شديد، فهل تستمر او تنصرف؟ هل تكمل ما بدأته؟ هل تتم منهجك والدين الذي ارتضيته لنفسك، ام تقول كفاية كده؟ أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ قصة الأنبياء، وبها أختم إن شاء الله، عبرة وعظة وذكرى ورحمة وهدى. علينا أن نتفكر فيها وعلينا أن نعتبر بها. والقصة التي جمعت استفادات واضحة من قصة الأنبياء غير أنها تحتاج إلى مزيد مذاكرة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك أنت لو عايز تشوف قصة الأنبياء واضحة جدا هتجدها واضحة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أصلا كان قرآنا يمشي على الأرض. هتشوف الآيات دي واضحة ازاي في حياتنا، واضحة جدا. يعني في معظم ان شاء الله احاول مرة كده اجيب لكم بحث عن استفادة النبي صلى الله عليه وسلم او مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها تصريحا او فعلا قصة الانبياء. الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصص ليثبت به فؤادنا. ما نثبت به فؤادك ان انت لما يحصل لك مشكلة ما تطلعش تجري، اثبت، اعلم ان الامر كل الامر لله، وأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يهلك أهل الأرض جميعا لأهلكهم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بعباده خبير بصير، وأن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، غير أن الله قدر صراع الحق والباطل، فإما أن تكون من جند الحق وإما أن تكون من جند الباطل، وإما أن تعي هذا الصراع وتعرف كيف تعيشه، وإما أن تترك الصراع وتعيش تأكل وتشرب كما قال الله سبحانه وتعالى إن هم إلا كالأنعام أي يأكلون ويشربون ويجامعون ولا يعرفون أي شيء غير الاهتمام بأكلهم وشربهم وشهوتهم بل هم أضل. صراحة يعني يصعب على الإنسان أن يترك هذه السلسلة، لكن لعلنا نعود فيها بعد إن شاء الله إنها سلسلة جديدة. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم.